بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنة أبي داود رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب القتل بالقسامة في كتاب الديات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله باب القسامة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن
ميسرة. القسامة القسامة ولا القتل والقسامة؟
القتل
باب القتل والقسامة.
قال باب القتل والقسامة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قال أنبأنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن ثابت بن أبي حتمة ورافع بن خديج أن محيصة بن سعود وعبد الله بن ثابت انطلق قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلم في أمر صاحبه.
هذا من باب الأدب، يعني إذا كان هناك من سيتكلم فتكلم الأكبر فيقاس عليه ما كان من قبيل الأدب أنه يقدم الأكبر، فدل هذا على اعتبار الشارع للنفسيات، وأن الأكبر حينما تقدمه أحد لا شك أنه سيجد في نفسه فيتقدم الأكبر. وهل عند الدخول يتقدم الأكبر أو يتقدم الأيمن؟ إذا دخل مكانا يتقدم الأيمن أو الأكبر؟ إن أمكن أن يجعل الأكبر الأيمن فهذا أفضل، يعني يأتي الواحد جهة اليسار ويجعل الأكبر هو الأيمن، وبالتالي لا يكون هناك تعارض. أما عند التعارض يقدم الأكبر أو الأيمن فيقدم الأيمن، إذا دخل يقدم الأيمن. وعند توزيع الشراب أو شيء إذا كان في مجلس فيقدم الأكبر ثم من على يمين الأكبر بعد ذلك، تبدأ الدائرة من على يمين الأكبر لكن يتقدم الأكبر. نعم. لا، احنا مش في القدم، احنا نتكلم عن الشخص ليس في القدم، القدم في الشخص. إذا دخل واحد على الأيمن يقدم الأيمن ولا الأكبر؟ إذا دخل رجلان يقدم الأيمن. نعم. أما في الأرجل فعند الدخول اليمنى وعند الخروج اليسرى. لا، ما لا 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 لا, لا. ليست العلة هذه أصلا. نعم.
قال
إيه؟ الكبرى 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 بتسكين الباء، الكبر يعني الأكبر. نعم.
قال فتكلم في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فليدفع برمته. قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف. قال
فدل هذا على القسام، هذا حكم خاص، فهناك أشياء خاصة في الشريعة لها أحكام خاصة مثل اللعان، هذا على خلاف الأصل. الأصل أن يأتي الواحد بأربعة شهداء أن فلانا زنى أو أن فلانة زنت، لكن استثنى من ذلك الزوج، فالزوج لا يأتي بأربعة شهداء بثلاثة معه، وإنما الزوج يحلف أيمانا أربعة تقوم مقام هؤلاء الشهداء. فاللعان على خلاف ما هو معهود في جريمة الزنا أنها لا تثبت إلا بالشهداء، كذلك هنا في أي قتل يشهد شاهدان، إذا شهد رجلان ولا يؤخذ بشهادة المرأة في هذه الأبواب، إذا شهد رجلان عدلان بالقتل فإنه يعمل بشهادتهما. لكن هنا في القسامة التي هي قائمة على اللوث، يعني إذا كانت هناك تهمة قوية فيعمل بهذه الأيمان التي لا يرى لها نظير في الشريعة، إلا في هذا الموضع 50 يمينا. قال صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. أنتم قلتم الآن أن عبد الله بن سهل الذي قتل في خيبر بين اليهود، أنتم اتهمتم اليهود، لأنه من يقتله؟ كان هو ومحيصة بن مسعود يمشيان، ثم قتل هذا في غياب عن أخيه، إذن من يقتله؟ هذا بين اليهود، واليهود هناك لوث ظاهر ولا شك، وهناك قرينة تدل على قرينة قائمة على العداوة بين اليهود وبين المسلمين، فمن يقتله؟ يقتله هذا اليهود. لكن ما نقول الإسلام ما يعتدي ويقول فليقتل سائر اليهود في هذا المكان، قتلوا أخانا المسلم الموحد الصحابي الجليل فليقتل هؤلاء، أو يخرجوا لنا من نقتله ويخرجون القاتل ولا قتلناه. لم يكن هذا من خلق الإسلام، ولم يكن هذا من تعليم الإسلام أبدا، لأن اليهود قد عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبقاهم على أن يزرعوا أرض المسلمين، أبقاهم صلى الله عليه وسلم ولهم شطر ما يخرج منه، ووفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكذلك لا يعتدى عليهم، مع أن الأرض ليست لهم إنما الأرض للمسلمين، لكن لمصلحة المسلمين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي يهود خيبر، فلم يعتدي عليهم صلى الله عليه وسلم، ولم يخونهم صلى الله عليه وسلم، وكان يؤخذ منهم النصف ويترك لهم النصف، ولا قال النبي للصحابة بعد القسمة وأخذنا النصف وإبقاء النصف لهم بعد هذا يمكن أن يتحايل أحدكم أو يسرق، فهذه أموال غير معصومة أصلا، هذه أموال غير معصومة هخذوها. هؤلاء اليهود إنما أبقي لهم المصلحة، لكن اليهود قوم بهت ولن نصيب في أموالهم وغير ذلك، خذوا الأموال هذه. ويتحال الصحابة بما يسميه اليوم الناس فقه الواقع، وهذا في خيانة في الإسلام وغدر في الإسلام، لكن نسميه الناس اليوم فقه الواقع، هذا من فقه الواقع، في الصورة يكون كذا ثم هناك تكيد لهم، والحرب خدعة كما يسميهم الحرب خدعة، وكانك في حرب، أنت في سلم ولا في حرب مع اليهودي مع النصارى، حينما يكون بينك وبينهم عهود ومواثيق أنت في سلم أو في حرب، أنت قد سالمتهم وسالموك، فلا يجوز لك أن تغدر. فإذا دخل هذا اليهود أو هذا النصراني إلى بلادنا بعهد بأمان له ذمة، فلا يجوز أن يعتدى على ماله، فماله مصون معصوم ونفسه مصونة معصومة، فإن النفس إما أن تعصم والمال يعصمان بالإسلام أو يعصمان بالعهد والميثاق، فعصمة النفوس بالإسلام هذا معروف، الإسلام حصن النفوس، فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقتله رجل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم وأموالهم. هذه نفوس معصومة بالإسلام بسبب الإسلام، نفس معصومة، كل المسلم عن المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. فقد يقول قائل: هؤلاء اليهود والنصارى ما يقولون محمد رسول الله، إذا خرجوا على هذا النص، إذا نقتلهم، لأن النبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك يعني قالوها، فقد عصموا دماءهم وأموالهم. نقول: لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك نفوسا، بل والقرآن أن هناك نفوسا من هؤلاء تعصم بموجب أمور أخرى غير الإسلام، بالعهد، بالميثاق، بالأمان، بالذمة. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا يهودي أو نصراني، لأن المسلم ما يعاهد، المسلم مصور بموجب الإسلام، لكن المعاهد هذا والنصراني واليهودي الذي بينك وبينه عهد لاتفاقية، لا تراق دم، لا يراق دم ولا يؤخذ مال بموجب هذا العهد، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وصالح قريشا وبقي سنتين لم يخنهم صلى الله عليه وسلم، بل هم الذين بدأوا الخيانة لما اعتدت بنو بكر على بني خزاعة، وكانت بنو خزاعة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو بكر في جوار قريش، وبقي نبيه سنتين لم يخادع أحدا صلى الله عليه وسلم. وأما المستأمن بالكسر هكذا، أما المستأمن فإنه الذي يدخل بلاد المسلمين بالأمان كالذين يدخلون بلادنا عبر جوازات سفر على وجه سياحة على وجه عمل على وجه أي وجه، فإن قال هؤلاء السياح عرابيد يفعلون ويفعلون، نقول هذا يتولهم ولي الأمر، يقول ولي الأمر في غفل عنهم، ولي الأمر يشجع، ولي الأمر لو فعلوا وأتوا بما أتوا من عري أو كذا وكذا، نقول عليك بخاصة نفسك، فإن هذا من خصوصيات ولي الأمر، أنت تأمر وتنهى، أمر المسلمين وتنهى المسلمين، وتأمر معروف وتنهى المنكر، هذه حدودك ولا تتعداها. أما مسألة الأخذ على أيديهم أو التعرض لهم بقتل أو كذا فهذا ليس من خصوصياتك، هذا للحاكم، هذا لولي الأمر، وهذا افتئات بين يديه إن فعلت شيئا، فهذا لو حصل فساد بهذا فإن ولي الأمر هو الذي يعاملهم يعاقبهم على هذا، وهو الذي يرضعهم وهو الذي يمنعهم، لكن دخلوا إلى بلادنا بميثاق بأمان فإنه لا يجوز لك أن تتعدى عليه. أو أهل الذمة هم الذين يعيشون معنا في بلادنا، يعيشون في بلادنا على أرضنا كالنصارى الذين يعيشون في مصر أو هنا أو هناك، أو اليهود أو آخره، أصحاب أرض أصحاب ملك، فهؤلاء لهم أحكامهم الخاصة ولا يجوز لك أن تعتدي عليهم، ولا ومالهم مصون ونفوسهم معصومة فلا يعتدى عليها، كما كان النبي مع اليهود في المدينة صلى الله عليه وسلم، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ويعطي على حسب مصلحة الإسلام، وعاهدهم النبي ولم يخونهم قط، فيهود بني قينقاع ما خانهم النبي، هم الذين خان، ويهود بني النضير أيضا ما خانهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويهود بني قريظة يهود قريظة أيضا ما خانهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء ما ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خان عهدا أو خالف حكما، بل هؤلاء هم الذين كانوا يغدرون، ولهذا لم يعتدي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قط. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل الذمة والتعامل مع المعاهدين والتعامل مع المستأمنين، وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وعملهم صلى الله عليه وسلم بل الإسلام جوز لنا أن ننكح نساءهم وأن نأكل ذبائحهم وهم أهل الكتاب، وأما الوثنيون فإذا كان بيننا وبينهم عهد وفينا بالعهد، قال سبحانه هذه في القرآن وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أتموا إليهم عهدهم إلى مين يا أخوان؟ إلى الوثنيين، إلى المشركين، إن كان لهم مدة نوفي لهم بهذه المدة، أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله لا يحب إن الله يحب المتقين. حب المتقين مع الوثنيين، يحب المتقين الأمناء مع المشركين مع الوثنيين، فكيف بالمسلمين؟ فإن قال قائل لكن نخاف من هؤلاء، نخاف أن يعتدوا علينا وإحنا عندنا أخبار بأن هؤلاء كذا وكذا وهؤلاء يغدرون وهؤلاء لا أمان لهم وهؤلاء يبغضوننا، أما تقرأ يا شيخ قوله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أما تقرأ قول الله يا أيها الذين آمنوا لاتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، نقول الذي قال ذلك قال في حالة ما إذا خفت منهم وبينك وبينهم عهد، هو الذي قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم وقل لهم وأعلمهم وأخبرهم أن الذي بيننا وبينكم قد انقطع وكل واحد منا في حل حتى تستوي أنت وهم في العلم بانتهاء هذا العهد، ولا تأخذهم بغتة، لا تأخذ الكفار بغتة يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ الكفار بغتة، ولكن إن خفت منهم خيانة فانبذ يعني اطرح إلي ما عداهم على سواء، أي لتستوي أنت وهم في العلم بانتهاء هذا العهد، ولا تغدر ولا تعتدي في فترة أنت وهم فيها في أمان وعهد، لا يجوز لك هذا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فهذه العهود والمواثيق مع اليهود والنصارى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، لكن هذه أحكام، هذه أحكام. وأما عقيدة القلوب وكذا، هذه التي تترتب عليها الآيات الأخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وكذا، هذه الولاية شيء، وأما العهود والمواثيق ومراعاة تلك البنود وعدم الخيانة شيء آخر. فتعصم نفوس اليهود ونفوس النصارى بموجب الذمة، وهم كونهم معنا في أرضنا وفي بلادنا وفي كذا، فلا يعتدى عليهم ولا تسلب أموالهم ولا تأخذ أموالهم، ولا يعتدى على أشخاصهم ولا نسائهم ولا أطفالهم ولا كذا ولا كذا، بل بيننا وبينهم الإحسان العام الذي نبه إليه ربنا بقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه أحكام قرآن يا إخواني، دي مش أحكام دولة ولا أحكام وزارة الداخلية، هذا أحكام قرآن. لأنه الذين يظهرون العنترية من التكفيريين والإفساديين وسائر هذه الجماعات المتطرفة في هذا الباب، يعني يسمونك مباشرة بأنك من علماء السلطة، كما يقول الظاهر لابن باز واللجنة الدائمة والعلماء، ويقول باللاتين ينصح ابن باز رحمة الله عليه وينصحه من يعود إلى الله عز وجل ونتذكر الله سبحانه وتعالى، وأن وكفى هذه الفتاوى منك يا ابن باز، هذه الفتاوى التي مكنت للصليبيين والتي مكنت لكذا والتي فعلت كذا والتي فعلت كذا. وأما الظواري هذا يعتدي اعتداءات صارخة حينما يسم العلماء بينهم منافقون، هؤلاء منافقون، منافقون، هؤلاء منافقون يصفون بالنفاق. فما يعجبهم لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا العلماء هؤلاء، ما يعجبونهم ليه؟ لأنهم يفتون فتاوى يقولون يمكن لهؤلاء المرتدين، تمكن الحكام المرتدين من ناحية وتمكن الكفار الأصليين من ناحية أخرى، فما يعجبهم هذا ولا ذاك، ويكفرون جميع الحكام ومن كان في حكومة الحكام ومن تحاكم إلى هؤلاء الحكام. حتى أقرأ أمس لأحدهم الذي وكمان يخالف الظواهر ويخالف بن لادن، وهو سيد إمام، هذا الاسم الحركي له سيد إمام الشريف، هذا يكفر الحكام ويكفر حكومة الحكام من جنود وهؤلاء، ويكفر من يتحاكم الحكام، ويكفر الذين يدخلون الى البرلمانات مجلس الشعب ومجلس الشورى، ويكفر من ينتخب هؤلاء. من بقي اذن؟ من بقي؟ يكفر الحاكم وحكومة الحاكم ومن يدخل البرلمانات ومن ينتخب، لان كل هؤلاء في منظومة الحكم غير ما انزل الله، كل هؤلاء في منظومة الحكم غير ما انزل الله. هذا سيد امام الذي هو العالم المفتي لجماعة الجهاد في أفغانستان في وقته، ولما اختلف معهم صار يرد ايه؟ صار يرد عليهم. هذا سيد إمام، شوف ماذا يكفر يا اخواني هؤلاء تحت هذا المسمى. فطبعا بالطبيعي اول ما تقول انت بقى ذمة وعهد وامان وغير ذلك، يبقى انت اذا من علماء السلطة، من علماء السلطة. لهذا نقول كل شيء بالآية والحديث. فالله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون. ففرق بين الذين هم معنا في الأمان وليس بيننا وبينهم حرب، وبين من يحاربنا. لو حاربنا اليهود خلاص ما عاد لهم الاحكام لمن يحاربنا، اما اذا كان معنا ناس يعيشون في ارضنا وكذا هؤلاء لهم عهدهم. لكن بلد من اليهود او بلد من النصارى حاربونا واقتحموا علينا ديارنا وحاربونا، فهؤلاء نحاربهم. هؤلاء نحاربهم. طب واحد يقول طب هذا الدفع يا شيخ، لكن الطلب انت الان بتلغي الطلب، جهاد الطلب نقول لا جهاد الطلب موجود، لكن من بينك وبينه عهد وامان فيعمل بموجب هذا العهد الذي بينك وبينهم. لماذا ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في السنتين؟ لماذا ما غزاهم صلى الله عليه وسلم؟ ومن قبل كان بينهم خندق، وكان بينهم احد، وكان بينهم بدر، وكان لماذا ما غزاهم؟ ولهذا ابو سفيان نفسه لما سأله هرقل عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد كلمة. وانظروا يا اخوان حتى سبحان الله الى صنيع هذا الوثني وقتها وهو ابو سفيان، لما سأله هرقل اجابه بكل الصدق عن النبي وعن نسبه وعن صفته وعن وعن، فقال فهل بينك وبينه حرب الآن؟ بينكم حروب؟ فماذا قال أبو سفيان؟ قال لا، نحن وهو في عهد لا ندري ماذا يصنع، ولم تمكنني كلمة أقول شيئا فيها إلا هذه الكلمة. إيه اللي قاله أصلا؟ قال والله ما مش عارف، يعني بدل ما أقول مثلا لا ده محمد هذا لا يغدر وما رأينا عليه خيانة ولا كذا، قال والله إحنا بيننا وبينه أمان في هذا، ما ندري ماذا سيصنع، لا ندري ماذا سيصنع. يعني ما قال هذا خائن، شوف هذا وثني يقول هذا الكلام، لكن هؤلاء يقولون في العلماء أنتم علماء سلطة وأنتم منافقون وأنتم كذا وأنتم كذا، فين النصوص الشرعية التي تتحكم العلماء؟ طيب يعتبروا أن العلماء أخطأوا، ما عندكم حد اسمه متأول أخطأ، العالم معصوم اعتبروا أخطأ، لكن لا هذا ما عندهم أخطأ وكذا، عندهم كافر على طول منافق. طبعا منافق ده هذا الظاهر، لكن في الحقيقة كفار، وهذا ما قاله وصرح به أبو قتادة الفلسطيني أيضا التكفيري. دي شركة يا إخوان، شركة تكفير تصنع التكفير، تخرج التكفير كل يوم كما تخرج المخابز، لكل واحد 5 أرغفة، هؤلاء يخرجون لكل واحد أحكاما خاصة به. أبو قتادة الفلسطيني ما يكفر الحكام ومن عاونهم، إنما يكفر العلماء والخطباء الذين لم يكفروا هؤلاء. ومع ذلك أبو قتادة ما يعجبه مؤخرا تنظيم داعش، ويرد عليه ويقول أنتم عندكم غلو في التكفير يا داعش، أنتم عندكم غلو في التكفير، أنتم أشبه الناس بالخوارج. أبو قتادة الفلسطيني يقول في داعش أنتم الآن كالخوارج تماما، وأنت ماذا؟ وأنت من؟ أنت من؟ وهكذا التكفيريون الخوارج يكفر بعضهم بعضا، فهم طوائف وفرق، المحكمة والنجدية والأزارقة لعنة الله عليهم جميعا، هؤلاء يكفر بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بموجب هذه العهود والمواثيق، وفي فعندنا عهد أمان، عندنا عهد استئمان، عندنا مصالحات، عندنا كذا عندنا كذا عندنا كذا. ولهذا بن لادن يقول يا ابن باز دع فلسطين من فتواك هذه، دعها، اترك فلسطين، لا تمكن اليهود من رقاب إخوانه، اترك فلسطين. هذا بن لادن الذي يعزيه المشايخ، مشايخ مصر يعزونه، ولقد كان ولقد كان ولقد كان ولقد كان، هؤلاء للأسف الشديد وإن لا وإن لا يراجعون، ما يعرفون منهجا ولا يعرفون شيئا ولا يطلعون على هذا. فيقول ابن باز اترك فلسطين لما أفتى بجواز الصلح مع اليهود عند ضعف المسلمين، نتصالح معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أئمة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يعجبه أن ابن باز يقول هذا الكلام القائم على ساقي الأدلة. فهناك مصادمة واضحة بين مناهج الراسخين ومناهج العاطفيين التكفيريين. أما مناهج الراسخين فإنها تقوم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم السلفي الصحيح، وأما مناهج هؤلاء فإنها تقوم على الآراء وعلى الاستحسانات وعلى العواطف الفارغة، ولهذا لن تقيم للإسلام دولة ولن تحطم للكفر دولة ولا تنكس لهم راية. فهؤلاء سيبقون هكذا طعمة وخدمة عظيمة لأعداء الإسلام. ولهذا كل دول العالم من شرقية وغربية يحاربون الإرهاب، ووسموا الإسلام بالإرهاب. نتنياهو أمس اطلع أن نتنياهو تقريبا كان ذهب إلى فرنسا أو كذا في مؤتمر يعني محاربة الإرهاب، ويقول الإرهاب الحقيقي في العالم هو هذا الإسلام الإيه؟ الإسلام الإرهابي، الإسلام الإرهابي، الإسلام المتطرف، الإسلام المتطرف. نتنياهو بيقول العدو المشترك لنا جميعا، العدو المشترك لنا جميعا هو الإسلام المتطرف. صار نتنياهو يتكلم، نتنياهو يحارب الإرهاب. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأفعال، وبسبب هذه التعديات، وبسبب هذه التجاوزات، وبسبب هذه الصورة السيئة التي لا تمثل دين محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يحاربون الإسلام الحقيقي بهذا السبب. فلا الإسلام يقر اعتداء على اليهود والنصارى في بلدانهم ولا في بلادنا إذا كان بيننا وبينهم الاتفاقيات والمواثيق والعهود. فإن وقع شيء من المحرمات فالمحرم هذا يتحمله من وقع فيه، لكن لا تتحول الشعوب إلى ما يسمى بالمجاهدين، كل يأخذ حق الإسلام بيده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة إلى المشركين في الخندق ليأتي بخبر القوم قال وإياك أن تحدث شيئا. يبقى هنا الأمر توجه مباشرة إلى حذيفة لا تحدث شيئا، فإذا جاءك الأمر من النص أيضا لا تحدث شيئا إلا بإذن الإمام يبقى خلاص تستجيب. فحذيفة رضي الله عنه لما كان مع المشركين ليأتي بالخبر فإذا به يقول إيه، فأتى أبو سفيان يستدفئ وعر ظهره صار عاري الظهر يقول ولو أستطيع أن أضربه لضربته. خلاص أبو سفيان رأس المشركين القائد الأعلى القوات المسلحة الآن، صار حذيفة متمكنا منه، لو يستطيع أن يقتله الآن لقتله. ماذا قال حذيفة؟ فتذكرت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، لا تحدث شيئا، فلم أحدث شيئا. يبقى تذكر النص الذي اعتدى على أن هؤلاء اليهود أو النصارى في بلدانهم، يتذكر نص الإسلام لا تحدث شيئا. ولهذا أنكر العلماء ما جرى في أمريكا زمان من هدم البرجين أو ضرب البرجين واختطاف الطائرات، ينكرها علماء الإسلام. وأيضا ما يحصل من اعتداء على جريدة كذا ما أدري كذا في فرنسا وفي غيره، كل هذه الأعمال ينكرها العلماء، لأننا بيننا وبين هذه الدول من العهود والمواثيق ما يجعلنا نحفظ لهم عهودهم ومواثيقهم. يبقى هذه دماء معصومة بإيه؟ هذه دماء معصومة بموجب العهد والميثاق. يبقى الدماء على قسمين، معصومة بالإسلام أو معصومة بالعهود والمواثيق. ومن اعتدى عليهم وتعدى النص الشرعي فقد حكم بغير ما أنزل الله، إذن هو من الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن سهل قال قتل أخي، وجاءه ومعه حويصة ومحيصة قتل أخي، وهؤلاء اليهود هم الذين قتلوه، فماذا قال النبي؟ قال فرصة، فرصة نأخذ اليهود ونقتل اليهود ويبادي اليهود ولا يأخذون حقهم في الأرض، وفرصة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن القضية بين أي أخوان؟ بين مسلمين هم صحابة وبين يهود خلص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يقسم 50 منكم على رجل منهم، يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. يبقى طالب تريدون دم هذا الرجل، يبقى 50 منكم يقسمون 50 يمينا ثم يدفع إليه رجل منهم، على رجل منهم فيدفع إليه برمته. من هنا شرعة القسامة، القسامة 50 يمينا يقسمها من يقول بل اعتدى عليه واتهم هؤلاء، تقسم 50 يمينا أن هؤلاء هم الذين قتلوا من؟ ألا قتلوا أخاك أو قتلوا أباك أو قتلوا عمك أو قتلوا كذا. فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم حكم الإسلام في هؤلاء. فماذا قالوا؟ قالوا أمر لم نشهده، مسلمون قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف، أمر لم نشهده كيف نحلف عليه؟ ديانتنا تمنع ذلك وتأبى ذلك. فقال فتبرئكم يهود بأيمان بأيمان 50 منهم. خلاص لكم عند اليهود 50 يمينا، أنتم لا تحلفون 50 يمينا، طيب لكم عند اليهود 50 يمينا. قالوا يا رسول الله قوم كفار، يعني ما الذي يمنعهم أن يحلفوا 1000 يمين؟ هؤلاء قوم كفار. إذن أبوا هم أن يحلفوا 50 يمينا لأنهم ما شهدوا شيئا، وأبوا قبول حلف اليهود لأنهم قوم كفار يكذبون. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، يعني من بيت المال، النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال، دفع ديته، ولم يلزم صلى الله عليه وسلم اليهود بشيء، لم يلزم اليهود بشيء. فهذا هو الحكم على اليهود، فضلا بقى عن المسلم الذي يكون بينه وبين أخيه لوث ظاهر وثائر وكذا، فيجد هذا الرجل مقتولا بين هذه القبيلة أو في هذه العائلة، فإنه ليس بموجب هذا القتل، طالما مرة واحد ليس بموجب هذا القتل يمكن من رقبة أحد، وإنما يحلف 50 يمينا وهي أيمان القسامة، أو يحلف له الآخرون 50 إيه 50 يمينا لتبرئة أنفسهم. قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل رقبة برجلها، يعني من إبل التي وداها وداه النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال حمد هذا أو نحوه. فبهذا تبين لنا أحكام القسامة، وأن هذه القسامة أيمان على خلاف الأصل في سائر الأحكام الشرعية. هذه الخمسون يمينا لا يعد في حكم شرعي مثلها، وذلك لأنه من جهة هناك ثأر وقرائن، ومن جهة أخرى الإسلام لا يريد أن يعتدي على أحد لم يفعل شيئا، ولهذا كانت هذه التشديدات في تلك الأيمان الخمسين. نعم. إيه؟ هذا في في العادة، لكن هذه أحكام خاصة، هذه القسامة حكم خاص حتى يثبت ادعاؤك يا معك بينة يا معك 50 يمينا، هذا على خلاف الأصل. نعم. أنت عليك بينة، أنت ما معك بينة، عند المدعي هذا عليه البينة، طب إذا ما في بينة فيقوم 50 يمينا هنا، لأنه مستحيل أن يحلف هؤلاء 50 يمينا، ما في رجل صادق، وبعدين على رجل منهم، إنما لو ما حلف على رجل معين، يعني لو ما عين قال هؤلاء قتلوا أو كذا، 50 يمينا على هؤلاء قتلوا، الذي يظهر أنه أيضا لا يقتل أحد، إنما يأخذون الدية منهم، لكن ما يقتل أحد. لكن إذا عينوا رجلا وحلف 50 رجلا على رجل معين دفع إلى برمته، إن كانوا كذبين هذا حسابهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. على إنه أن حصل قتل، ما لو رؤية خلاص ما في مشكلة. أن فلان قتل، قد يكون عنده، لأن هذا المجرم اللي فيه، هذا الذي يحمل السلاح، هذا بقرائن عنده. نعم. لكن هو طبعا لو كان رؤية كان قال احنا رأينا. مستحبة ليست واجبة. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى رواه بشر بن المفضل ومالك مع يحيى بن سعيد قال فيه أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ ولم يذكر بشر دم
جمال،
ولم يذكر بشر دم. وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد. ورواه ابن عيينة عن يحيى بدأ بقوله تبرئكم اليهود 50 يمينا يحلفون، ولم يذكر الاستحقاق. وقال ابو داود وهذا وهم لابن عيينة،
وهم لابن عيينة. نعم.
قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرف قال انبانا بن وهب قال قالني مالك عن ابن ابي ليلى بن عبد.
لا لا، شوف يعني أبو داود رحمه الله تعالى، ودقة أبو داود في هذا، ودقة أئمة الإسلام في هذا الباب. رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن أبي سعيد ابن سعيد قال فيها تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، ولم يذكر بشر دما. وقال عبد عن يحيى كما قال حماد. ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود 50 يمينا يحلفون، ولم يذكر الاستحقاق. قال أبو داود هذا وهم من ابن عيينة، تتبع الطرق. ولهذا الذي يعمل في التخريج ثمرة هذا التخريج وأصوله تعود إلى أربعة علوم هي في الحقيقة يكون صنعته صنعة شريعة متكاملة. الأول ما تعلق بالحديث كمتن فيجمع الحديث بطرقه كلها من كتب المتون ومن كتب الحديث، فهذه صنعة حديثية تعتمد على هذه المتون، يجمع من هنا وأطراف الحديث من هنا ومن هنا ومن هنا والروايات والطرق كل هذا يجمعه متعلق بهذا الحديث. ثم هذا علم يختص بالمتن نفسه، ثم يأتي إلى رجال السند فينظر كلام العلماء، هذا علم يتعلق بالإسناد نفسه، ينظر كلام أهل العلم في الراوي هذا، هذا يتعلق بالأسانيد. طيب عنده الحديث هذا بسائر أطرافه وألفاظه، وعنده السند كرجال بسائر كلام العلم في رجال السند، انتهت المسألة عند هذا؟ لا، ما انتهت المسألة، يحتاج أيضا إلى علوم أخرى، يحتاج إلى ضبط المتن. في الأول بيرجع إلى كتب فيما يتعلق بالمتون وكذا، يرجع إلى كتب الصحاح والمسانيد والمعاجم وكذا ليأتي بالحديث. الثاني بيرجع إلى كتب الرجال والضعفاء والمجروحين والثقات والمدلسين وإلى غير ذلك، هذا الثاني. الثالث يرجع إلى ضبط ألفاظ الحديث وضبط أسماء الرواة، فيرجع إلى كتب ماذا؟ كتب الأنساب، كتب التصحيف والتحريف، كتب الغريب. هذا علم، شوفوا هو بينظر في الحديث بيرجع إلى كم؟ هنا يرجع إلى كتب الأنساب ليضبط أنساب هؤلاء، يرجع إلى كتب الغريب ليضبط المتن ويعرف هذه الكلمة مصحفة، هذه الكلمة محرفة، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، يرجع إلى معاجم البلدان، يرجع إلى كذا، كل هذه الكتب المتعلقة بهذا الباب. طيب ضبط السند وضبط المتن وعرف كل هذا، يبقى الفهم، أن يضبط الفهم المراد من النص، فيرجع إلى كتب الشروح، يرجع إلى فهم العلماء، يرجع إلى الكتب التي شرحت هذه المتون وقررت المراد من هذه النصوص، لأنك في النهاية ستصل بهذا الحديث مستدلا به. مستدلا به على ماذا؟ هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ مثل الحديث التي معنا الآن فيها دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ يبقى ترجع إلى فهم العلماء، لا تكن كمن يقول هذا الحديث فق موسى لعين ملك الموت هذا يتصادم مع مسلك الأنبياء وأخلاق الأنبياء وما عليه الأنبياء، كيف النبي يكره الموت وهو يعلم أن الموت حق وكذا، هذا يتنافى. رد هذا الحديث، نقول ارجع إلى فهم أهل العلم لهذه الأحاديث، وبهذا أي كتب بقيت لك، الكتب التي تناولت الأحاديث من جهة ألفاظها، فترجع إلى دواوين السنة من المعاجم والمسانيد والصحاح وكل هذا. طيب الكتب التي تكلمت على الرجال والأسانيد، علم الأسانيد، فترجع إلى كتب الرجال وما صنف في هذا الرجال وطبقات الرواة وغير ذلك. طيب ترجع إلى كتب الضبط في الغريب للمتن أو لكتب الأنساب أو معاجم البلدان أو غير ذلك لتضبط أيضا ما يكون في الرجال وما يكون، ترجع إلى كتب أهل العلم في شروحهم على هذه المتون لتفهم المراد من هذه النصوص، تفهم المراد من هذه النصوص. وعليه تجد الأئمة هنا مثل ما يذكر أبو داود، تجد الترمذي رحمه الله تعالى مثل ما يذكر في الأحاديث، يذكر ما يتعلق بالروايات والطرق والأسانيد وغير ذلك والضبط، ثم يأتي إلى عمل أهل العلم وفهم العلم. يعني ما تنظر إلى جامع الترمذي تجده تطبيقا لهذه الأربعة أمور. علم التخريج إن لم يقم على هذه الأربعة فليس على طريقة العلماء، ليس على طريقة العلماء، إنما تأتي برواية افرح بها، جاءتك رواية في كذا تساند اعتقادا عندك وتأخذها، أو تحرف في لفظة من أجل أن تطوعها لمعتقدك، هذا أنت صاحب شبهات، لست عاملا بالتخريج، أنت عاملا بالتدليس والغش للمسلمين. لكن الذي يعنى بهذا الباب لابد أن يعنى به على طريقة العلماء الأكابر، على طريقة أحمد وابن معين وأبي زرعة وكذا، لابد أن يتأكد من ثبوت هذا النص لديه صحيحا عن طريق المتن وعن طريق السند، ثم بعد ذلك يحرص على الفهم الصحيح للنص. لأن قد يثبت عندك نص لا إشكال فيه، يثبت عندك نص وأنت ضابط للفظ النص، لكن يأتي التحريف بعد ذلك للفظة النص. وما في أدل عندنا القرآن، ما يحتاج إلى صنعة حديثية، القرآن ثابت، الرحمن على عرش استوى، ومع ذلك يأتي هؤلاء إلى اللفظة نفسها فيحرفون اللفظة نفسها فيفسرون استوى بمعنى استولى. يبقى النص هذا موجود أهو، خلاص فرغنا من النص لأن القرآن قطعي الثبوت، ليس يحتاج إلى صنعة حديثية، لكن أورد الكلام على ماذا؟ على الفهم. فأنا ماذا استفيد منك أنت يا عالم العصر في الحديث، وأتقنت الألفاظ وأتقنت الإسناد والكلام في الرجال وحبكت هذا 100% وصار لك في ذلك القطح المعلى في هذا الباب، ثم تأتي أنت إلى الفهم في النهاية وتطوع هذا الفهم لنفسك أنت، وتسقط عليه فهم الأشاعرة، فهم المعتزلة، فهم الصوفية، فهم كذا. يبقى ماذا استفدت منك أنت؟ مثل ما كان يحصل من صنيعي الكوثري لما كان يأتي بدص وكذا، ثم ينزل عليه إيه؟ ينزل عليه تحريفه في المعنى. ومثل ما يصنع أهل البدع والأهواء دائما في هذا الباب، حتى على نصوص القرآن، ليس على نصوص السنة، حتى على نصوص القرآن ينزلون هذا الأمر. يبقى أنت مخرج تعمل في هذا التخريج على طريقة العلماء، يبقى يلزمك النظر في هذه الأربعة أمور، يلزمك النظر في هذه الأربعة أمور. الأمر الأول جمع هذا الحديث من كتب، من مظان من كتب الكتب الحديثية. الأمر الثاني النظر إلى سنيد، وهذا يحتم عليك الرجوع إلى كتب الرجال. الأمر الثالث طبعا مع كتب الرجال أيضا ما يتعلق بالعلل وكذا. الأمر الثالث الذي بعد ذلك تنظر إلى كتب الغريب لتضبط ألفاظ الحديث، ترجع إلى كتب الأنساب وضبط العلماء للأسماء، لترجع أيضا إلى ضبط، لأن هنا نعرف المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، لأنه قد يشتبه الراويان في الاسم وبينهما بون شاسع، هذا مقبول وهذا مردود، كيف تميز بين هذا وذاك إلا بالضبط، إلا بالضبط. فترجع إلى هؤلاء وطبقاتهم وضبط هذه الأسماء لتحرر هذا الأمر. وكل كلمة مما أقولها الآن يا أخواني صنف فيها أهل العلم المصنفات الخاصة، كتب المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والتصحيف والتحريف، كل هذه كتب صنفت في هذا. كتب الضعفاء الثقات فيما يتعلق بباب الرجال صنف في هذا، والمدلسين وكذا صنف في هذه الكتب خاصة. كل فرع من هذه الأفرع مثل ما عد ابن الصلاح أنواعا كثيرة تجاوز 90 وعد غيره ما تجاوز كذا، كلهم يصنفون في هذا، وكل تصنيف من هذه وكل فصل من هذه الفصول صنفت فيه الكتب. ولهذا الذي يعمل في هذا التخريج يجد نفسه بين تراث المسلمين، يجد نفسه بين تراث المسلمين، ما يجد نفسه بين كتاب أو كتابين، بين تراث، أو يكون سرقة بقى يأخذ حكم العلماء ويحكم وخلاص وتنتهي المسألة ويكون مقلدا. ولهذا من قال بأن هذا العلم فيه التقليد فهو مصيب من جهة مخطئ من أخرى. إن قصدت أنا أنني أقلد العلماء في أحكامهم السابقة السالفة على الرواة على كذا، فنعم فرغ من هذا. ما أتي أنا أبحث في شعبة أصحيح ما قاله العلماء في شعبة؟ لا أتي أنا إلى يحيى بن سعيد القطان أصحيح هذا؟ ما أتي أنا إلى شار بن حوشب أو ابن لهيعة أصحيح ما قاله العلماء فيه؟ انتهت المسألة، انتهت المسألة، خلاص فرغ من هذا. فما حكم به الأوائل انتهى، تأحكمون فيها، هذه أحكام لا نتكلم فيها. ومن جهة أخرى باب الاجتهاد فيه، وهو أن تجمع الطرق لدى الحديث وتحسن وتصحح في هذا، أو تقول هذا الطريق ما يقوى لأنه من رواية كذا وقد انفرد به فلان عن علان. هذه مسائل تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج اجتهاد في إنزال قاعدة، ممكن تكون قاعدة خلافية، ممكن تكون قاعدة كذا، نتكلم فيها على وفق هذه القاعدة. يبقى أنا العلماء الصنافي في كل معنى من هذه المعاني وفي كل قاعدة من هذه القواعد صنفوا المصنفات، فأنا أرجع إليه. ثم كتب الفهم، ودي المربى دي في النهاية هي المراد، لأنه أنا لماذا أتأكد الأول من النص عندي؟ أتأكد من النص لأستنبط منه الحكمة. عند الاستنباط أرجع إلى ماذا أيضا؟ أرجع إلى الشروحات، أرجع إلى كتب أهل العلم في فهمهم لهذه النصوص الشرعية. بهذا أكون بريئا، أنا الآن على طريقة العلماء الأكابر، لا أخذ أنا بقى بنص وأجري به وأفرح، أو بطريق وأفرح به، أو أخالف قاعدة أهل العلم في الحكم من أجل أن يوافق معتقدي، أو يثبت عند النص الذي لا أستطيع دفعه فأؤوله أنا، لا يزن زنا حين يزن مؤمن إذن يكون كافرا، ولا يسرق حين يسرق مؤمن إذن يكون كافرا، لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعدكم رقابا إذن يكون إيه؟ إذن يكون كافرا، وهكذا. وآتي إلى هذه النصوص وأحرفها في المعنى ما يجوز. هذه الخلاصة فيما يسمى بعلم التخريج، وهو الجانب التطبيقي لما سبق من قواعد درسها العلماء في الجهة النظرية. اعرف حد الصحيح واعرف حد الضعيف، وبما يرد العلماء الحديث، وتكلم عن كل واحدة من هذه الأشياء التي يرد بها الحديث، وعن كل واحدة أيضا مما يقبل بها الحديث. فهذا العلم على قسمين: علم نظري وهو علم الحديث فيما يتعلق بالقواعد النظرية، وعلم تطبيقي ويتعلق بعلم التخريج والتحقيق. العلم زي المواريث بالضبط، تأخذ القسم النظري أسباب المواريث، موانع المواريث، باب الحج، باب كذا، هذا قسم حافظت. تعال إلى التطبيق، التطبيق في قسم التركات، تصحيح المسائل إن حصل انكسار، إعطاء كل ذي حق حق، كيف تعطي كل ذي حق حق، هذا جانب إيه؟ هذا جانب تطبيقي. ما يمكن تطبق إلا إذا فهمت الجانب النظري، ولهذا الذي يأتي إلى هذا الباب، باب علم التخريج، دون أن يتقن القواعد أولا، هذا يقع عنده خلل، هذا يقع عنده خلل، لأن البعض قد يهول من شأن هذا الأمر، من شأن القواعد، ويقول هذه كذا، أنا أخذت طريقة شيخ في التخريج وأنا على ضرب شيخ في التخريج، أو أنا لا، أنت لابد أن تفهم الأول هذا الباب. ومن أنفع الحقيقة ما قد يخدم لإنسان ابتداء في هذا الباب علل الترمذي رحمه الله تعالى، فقد وضع القواعد ووضع أصولا في هذا، وضع ضوابط جيدة ينتفع بها طالب العلم في هذا الباب، وهو قائم على ما ذكرناه الآن من ملخص لهذا العلم. فهذا العلم علم شريف وعلم جليل، هذا العلم كما قلت لك في النهاية يجعلك بين بطون كتب المسلمين، ما تعلقت بالفضل الأحاديث، وما تعلقت بالأسانيد، وما تعلقت بالغريب، وما تعلقت بالشروحات، إذن أنت في الحقيقة منغمس في كتب المسلمين، في كتب التراث. على كل هذا على مقصد حسن، وكل هذا على طريقة حسنة، وكل هذا مع التواضع والتدين، بهذا إن شاء الله تكون على طريقة الأكابر الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم في أمة الإسلام، مثل ما كان من أحمد، مثل ما كان من ابن معين. ما ليس بلازم أن تكون كأحمد، لن تكون كأحمد ولن تكون كأبي زرعة، لكن على ضربهم تسير، وعلى منهاجهم وبمنهاجهم تستضيء في هذا الباب. وهذا في كل علم من العلوم يا أخوان، العلوم يحتاج بعضها إلى بعض. العلوم في النهاية، علوم الشريعة كجسم الإنسان، أنت كإنسان تتحرك بجميع الأجهزة، عندك الجهاز الهضمي، عندك الجهاز التنفسي، عندك الجهاز العصبي، عندك الجهاز البولي، عندك الجهاز التناسلي والتناسلي، عندك كل هذه الأجهزة موجودة تعمل في سياق واحد ونسق واحد. لو حصل خلل في جهاز، إذا أصبت في عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يبقى أنت عندك إشكال في الجهاز الهضمي، تجد كل حاجة اختلطت عليك. كنت عند طبيب امس، قال والله احنا عايزين نعمل التحليل في الشيء الفلاني لفلان، يعني التحليل الشيء الفلاني ليه؟ لانه هذا عرض وليس مرض، اللي بيشكو منه الان عرض وليس مرض. واحد عنده صداع، مش يديله بقى مسكن، اصلا عنده صداع، لا، الصداع ده قد يكون له هذه نتيجة لأشياء وأمراض متعددة. الصداع ده شوف والله جوب الأنفية، الصداع ده شوف مش عارف نقص، مش عارف إيه، الصداع ده مش عارف شوف كذا. يبقى عايزين نعمل تحليل شامل نشوف هذه الأشياء عشان نتأكد الصداع المستمر ده من إيه. يمكن عينيه عنده ألم في العين، يبقى هكذا علم الشريعة كذلك. علم الشريعة أصول، حديث، لغة، فهم، اعتقاد، سيرة ومطالعة سيرة وأخبار وتواريخ وكذا. هذا العلم كله يحتاج بعضه إلى بعض. جسم إنسان لابد من إتقانه. ولهذا الطبيب لازم يبقى يدرس الطب بصفة عامة الأول وبعدين بعد ذلك يأتي يتخصص، لأنه ما ينفعش يأتي إلى باب يتخصص فيه وهو جاهل بإيه، وهو جاهل بغيره. ولهذا مثلا تروح تقابل واحد مثلا بتاع بطنه تقول والله أنا عندي طفح على الجلد وكذا، يقوم يكتب لك مرهم، تلاقي عنده خبرة يكتب لك مرهم أو بتاع عارف، مش يقول لك والله أنا مثلا ما أعرف، لكن يقول لك إيه ومع ذلك يقول لك لكن روح لطبيب جلدية هو أضر في هذا الباب، لكن يعطيك مثلا كذا يعطيك كذا يعطيك كذا الأشياء هذه اللي هو درس ثم تخصص بعد ذلك. أنت كذلك أيضا أدرس وأعرف هذه القواعد، ثم إن فتح الله عليك في باب من أبواب العلم هذا لا بأس، لكن سيكون منضبطا. لأن كما قلنا يا إخواني فرق بين ضبط علم وضبط مسألة، ضبط علم وضبط مسألة لازم تضبط العلم حتى تضبط المسألة، إنما بدون ضبط العلم لا يمكن تضبط مسألة أبدا. ولهذا ترى المحدث يجهل إجماع أهل العلم في عدم الخروج على الحاكم الظالم، ألا ما له يجهل هذا أصلا، وانت عامل المحدث والأثر والنص وإحنا أثريون ونرجع إلى النصوص وطول النهار والليل شاغل نفسك وشاغل الطلاب اللي معك، وهذا من طريق كذا وهذا فيه وهم وهذا لم يثبت، والإجماع ما ثبت. يعني الإجماع عندك ما ثبت، شوف الإجماع بقى لو قطع عليك الطريق. الإجماع ده يعني يا إخواني يعني نص وفهم فراغنا منه خلاص بقى، لا يتوجه إليه أي كلام بعد ذلك. ده الزبدة، ده الزبدة، ده أعلى ما يكون من استدلال. لما تجهل أنت بقى الأعلى ما يكون هذا مثلا، وخباك وتأتي زي عندنا في مصر أشهر اثنين فين، هذا العدوي وهذا الحويني، فهذه الصنعة صح. فين بقى الإجماع يا عدوي وفين الإجماع يا حويني؟ الخلاصة مش بقى طريق هذه لفظة انفرض بها ابن عيينة، أو لفظة انفرض بها مش عارف ايه، أو جاءت في مصنف ابن أبي شيبة، أو جاءت في مسند، لا 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 لا، ده إجماع. يعني يعني وانت نايم، وانت نايم تحت البطانية بتقوم تعرف الإجماع ده بدون اجتهاد ولا بحث ولا كذا. واحد يجيب لك الإجماع ده وانت تحت البطانية، لا انت طالب علم ولا حاجة، يجيب لك تحت البطانية ولا خذ فاعمل، خذ فاعمل. لو حبيت تجتهد يبقى اجتهادك ايه؟ وروني الكتاب، اروني هذا الكتاب. نعم ذكر العلماء الإجماع، بس لا محتاج بقى طريق وتسهر الليالي وتقف في مكتبتك عشان تحقق حديثا واحدا بطرق والله بقالي 3 ايام الحديث ده سبحان الله مش قادر اجمع ولا قادر اوصل فيه، وممكن نوصل اكتر من 3 ايام وممكن يبقى الى الان لم يظهر لك فيه شيء. لا المسألة مش كده، مسألة اجماع. فهؤلاء لو اتقنوا العلم كله ودرسوا في المعتقد كتبا ودرسوا في الفقه كتبا وكذا يبقى تأمن الشذوذ مثل العلماء الأكابر ترون في هذا. والحقيقة من 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 من, من أعظم من رأيت في هذا الباب على هذا الإحكام على طريقة أحمد والأوائل شيخنا الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ففي درس كتب اللغة كتب الحديث والتخريج وكذا يستفيد بهذا، شوف رجعوا هذا فلان رجعوه شوفوا كذا، أخ خاص بالتهذيب، أخ خاص بالخلاصة، أخ خاص بهذا، أخ معاه كتب اللغة، كل واحد متخصص في هذا الباب. إذا احتاجنا إلى شيء من هذه الأشياء مباشرة سبحان الله الإخوة كأن الشيخ متفق معهم والله يا أخواني في, في, في التقريب وكذا، تلاقي الواحد يطلع على طول في لحظة لحظة يطلع الكلام هذا في الطبقة كذا 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 على طول مباشرة. فالشاهد أن هؤلاء يا إخواني رحمهم الله تعالى ما تكلموا بهذا السياق فهم قد تكلموا بعد إتقان العلم كله. ولهذا أبو داود خريج العلم ليس محدثا فقط، الترمذي خريج العلم، أحمد خريج العلم، لهذا رأيناهم أئمة في الحديث وأئمة فين؟ في السنة، أئمة في السنة. شوف لو يقول أبو داود في كتاب السنة ولا ابن ماجه في كتاب السنة يقرر معتقد على السنة والجماعة. ولهذا لا نرى لهم والحمد لله مخالفات لمعتقد أهل السنة والجماعة، اعتقاد البخاري، اعتقاد السفيانين، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد ابن المديني، كلهم محدثون ولا لا؟ لا ترى غبارة في معتقد أحدهم. فهؤلاء خريجوا العلم فأتقنوا هذا، في هذا خلاصة فيما يتعلق بهذا العلم، بعلم التخريج، علم الأسانيد، علم المتون، علم الفهوم، علم كذا، لتعرف موقعك أنت بالضبط. يا من تأخذ راتبا وتقعد إيه في الشقة، أو تقعد تشتغل بالساعة وتقول أنا عايز بس أطلع أي حاجة كده وخلاص، عايزين العيال يأكلوا آخر الشهر. لا لا، ده أنت بتنطلق من قاعدة العلم والديانة. فأنت لا بأس تقتات من هذا، الحمد لله، نعم المكسب ونعم المربح من هذا الأمر الذي لا تقصده أنت، إنما أنت تقصد نفع المسلمين بهذا العلم. أنت تقصد أنه هذا السهر والتعب والنصب الذي أنت قمت به لتحقق حديثا يعمل به المسلمون، هذا في ميزان حسنات، هذا من الجهاد في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله تأتيه غنائم ولا لا يا إخوان؟ عندنا غنائم، تأتيه الغنائم الحمد لله، لكن هذه الغنيمة ليست المرادة، وإلا لو حركه الغنيمة الرجل قتل من أجل المغنم. إنما من يقوم بهذا الفرض يا إخواني؟ هذا رجل يريد أن يقتل أولاده وما عنده أي عمل، إذن سيترك العلم الشرعي ويذهب يقف في محل ولا يقف يحمل على ظهره. طب ومن لعلوم المسلمين؟ ما في بأس، هذا من الكسب الحلال الطيب المبارك إذا قصد الإنسان بوجه الله سبحانه وتعالى. ولو ترك هذا العلم هذا وانشغل بأولاده، ما هو يضيع أولاده. ولو ترك هذا الإمامة، ولو ترك هذا التدريس، ولو ترك هذا الدعوة، إذن سيعيش المسلمون في فساد، وسيؤدي هذا إلى انتشار الجهل بين المسلمين. فنعم هذا العمل. الألباني رحمة الله عليه إمام العصر في هذا العلم، الإمام الألباني كان يقتات من هذا العمل، وكان عنده الأموال من هذا العمل، وأحمد شاكر عنده الأموال من هذا العمل، ما في إشكال. لكن المهم حينما تخلو بكتبك ليست هي مسألة أنت تريد أن تحصل الراتب آخر الشهر وكذا، إنما هي تنظر إلى الأثر والثمرة الذي سينتفع به المسلمون. حج لي يأخذ المال، أخذ المال ليحج، فرق بين المسألة. نفسي أكون مع المسلمين في عرفة بس مش قادر، ما معيش نفقة. فجاءني واحد وقال يا شيخ خذ 10,000 وروح حج الأبي. أقول جزاك الله هات جزاك الله خيرا. ليه؟ لأن قلبي متعلق بالحج، أريد أن أقف مع الناس في عرفة، في المزدلفة، في ميناء، في الطواف، في السعي، وقفت متعددة لعل الله يغفر لي، ولا الله لم يقبل إلا العمل العمل هذا لأنه لفلان أحج عن فلان. لا، تأتيك هذه الأسئلة. أو حج ليأخذ المال، ما يريد أن يذهب الحج، ولا ولكن عنده ورطة عليه 10,000 وإلا يتسجن، وغبا فرح يقول يا فلان ما عندك شيء أي وكالة كذا في حج ولا كذا، أذهب إلى الحج وكالة يقول والله تعالى أنا في وكالة بـ7، يقول ما فيش وكالة بـ10، شوف أي حد تاني كذا يكون في وكالة بـ10 ولا كذا، ما عندكش أي مكتب كده ولا حاجة، أي حاجة وخلاص. ولكن هو يعربد، ولهذا بعضهم قد يدخن يا إخوان، بعض الناس اللي هما يحسن دخول على النت وكذا وعلى الأجهزة ويتعامل معه، وقد لا يكون لا عنده ديانة ولا عنده كذا، وقد يكون حريق وقد إلى آخره. فلكن فالشاهد في هذا بأن الإنسان في أي علم من العلوم لابد أن يحكم قاعدته، هذا قاعدة العمل وقاعدة الديانة، في قاعدة القبول الذي بيقبل الله سبحانه وتعالى عملك إن شاء الله. وإلا فالقائمون على كل هذه العلوم سواء من علم أصول الفقه ولا من علم اللغة ولا من علم الحديث ولا من علم الاعتقاد، كلهم مجاهدون في سبيل الله في ساحات الوغى يا أخوان. فمن كان منهم في الميمنة ففي الميمنة، ومن كان منهم في الميسرة ففي الميسرة، وغير ذلك. ولهذا ابن حجر رحمة الله عليه لما عاب على بدر العيني هذا الكلام، لما كان يأخذ الكلام منه ويقول يأخذ الكلام وربما أخذ من بعض طلابه، وربما كان ينتقد جهود تؤخذ وكذا، وينتقد هذا الأمر، هذا إذا ثبت عنه رحمه الله تعالى الولعيني. نعم.
قال علم العيني التفكر في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم.
الله أكبر الله أكبر، شوف هذا منهج الأكابر، التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، يعني هذا العلم اللي هو علم الحديث. نعم، التفقه في المعاني هذا النصف، ما يتعلق بالرجال والأسانيد وكذا هذا النصف. نعم، بل على هذه الأربعة التي قلنا لكم هي أربعة أرباع، هي أربعة أرباع، ما يتعلق بالحديث كلفظ، ما يتعلق بالإسناد كرجل، ما يتعلق بالإتقان وضبط الألفاظ، ما يتعلق بالفهوم. نعم. وتستطيع أن تقول سندا ومتنا، وتستطيع أن تقول لفظا ومعنى، وتستطيع أن تقول دراية ورواية.
وعن ما شفنا لفظة البسكوت البروس أن يكون معتقد سلف كما معتقد أبو زرع، ما عرفنا أحمد يعني كلام قيمة إنه كل مشتبه بالحديث.
نعم.
ما عرفنا أبو زرع اللي حكى لفظة البسكوت الكلام، ما عرفنا أبو زرع غير معتقد سلف.
صحيح.
هو هذا أهم شيء.
نعم صحيح. الإمامة نعم نعم، هؤلاء أصلا صاروا إمامة ليه؟ وصانهم الله عز وجل وجعلهم القول فرضا، هم أئمة سنة أولا، هؤلاء أئمة سنة، لما صانوا السنة وفقهم الله وجعلهم حجة على الخلق. يا أخواني بارك الله فيكم، البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي هؤلاء حجة على الخلق. ما عندنا نبي بعد نبي الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي، ما في نبوة بعده. فانتدب الله رجالا من الأمة فجعلهم حجة على خلقه، دول حجة على الخلق بمجموع ما كتب وصنف، وأقام الحج على الخلق. ما لأحد عذر في ضلال ركب حسبه هدى، أو في هدى ترك حسبه ضلالة. انقطعت الأمور هذه خلاص، بانت الأمور، هذه أمور بينة واضحة في مدونة أئمة الإسلام. لا حج لأشعري ولا لمعتزلي ولا لكذا يضرب بسهم الأشعار وبسهم الاعتزال وبسهم التجاهم وبسهم التصوف، وعنده دواوين المسلمين. هؤلاء حج على الخلق، جعل الله أبا زرعة هنا، وجعل ابن عبد البر هناك، وجعل هنا البخاري في كذا. ولهذا سبحان الله ترى هؤلاء وزعوا على الكرة الأرضية، هذا في ترمذ، وهذا في بخارى، وهذا في مغرب، وهذا في أندلس، وهذا في شام، وهذا في مصر، وهذا في حجاز، وهذا في كذا. ولهذا إلا لكي رحمه الله تعالى أول باب جعله في شرح أصول اعتقاد السنة، أول باب قبل ما يذكر المعتقد ذكر أئمة المعتقد وصنفهم على حسب البلدان، كلهم تقريبا غالبا أئمة حديث، كلهم غالبا أولا أئمة حديث. ولهذا اخترق باب الشرح من الأشاعرة، لكن لم يخترق باب التصنيف والتدوين، والحمد لله كلهم أئمة سنة اللي هم معروفون. الكتب المعتمدة ما فيهم أشعاري، المعتمد هذا يعني بخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، بعدين أحمد، بعدين موطأ مالك، بعدين دارقطني، بعدين داريمي، بعدين ابن حبان، كل هؤلاء والحمد لله أئمة سنة. إنما ممكن الشروحات حصل إن شرح هذا شعري وشرح أو ما تريد وشرح اخترق مثل هذا الباب، لكن باب التصنيف الذي به صارت كتب المعتمدة، أنا أتكلم عن مراجع المعتمدة لدى المسلمين في هذا الباب، فهي مراجع أئمة السنة من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله إن هذه المراجع هي مراجع أئمة السنة غالبها. إذا شذ شيء من ذلك فهو نادر جدا وبيشتغل مثل ما ترى سنن البيهقي أو كذا، هذا قد وطبعا وليس من الأوائل المعتبرين في المراجع المعتمدة القديمة في صدر هذه الأمة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أئمة سنة، أئمة ما يستحق إمام، قد يقال هذا عالم بالحديث، لكن إمام هكذا الإمام البخاري، إمام مسلم، إمام أبو داود، هؤلاء والحمد لله إنما عرفوا بالسنة. وهذا يا أخواني يا سعادة من وفق للعلم، والله ولو مسألة. ولذا احنا قلنا كثيرا يا أخواني إن المسألة هي مسألة تصحيح العلم، مو بكثرة العلم، التصحيح. وهؤلاء صححوا العلم، صححوا العلم. فيا سعادة من اجتمع له علم صحيح مع قصد صحيح، علم صحيح على معتقد، في حديث، في أصول، في لغة، يا سعادة من كان له. ولهذا انت اجعل شغلك الشاغل في تحبير هذا العلم، تصحيحه وتحبيره، تصحيحي وتحبيره، صحح العلم وحبر العلم، وإلا ستكون يوما ما زي أبا قتادة الفلسطيني هذا، ولا يوما ما زي سيد إمام، ولا يوما ما زي عمر عبد الرحمن، ولا يوما ما زي حسن البنا، ولا يوما ما زي سيد قطب، كلهم قد يكون عندهم دوافع العمل الإسلام ودوافع محبة الإسلام، لكن من غير تصحيح للعلم اللي يكفر الدنيا دي كلها وما فيها. وبأي نص يكفر؟ بأي نص يكفر؟ ولهذا نفس سيد الإمام يحكم على تنظيم القاعدة من بلاد ومن يقول دول جهال ما عندهم علم، دول يقول كده لا علم ولا تقوى. ده سيد إمام اللي بيكفر هذا هو اللي بيقول كده، لأن دايما قاعدة الخارج الأول إن الحكم إلا لله، رفع دايما الشعارات الايه المقبولة. فسيد إمام بيقول في الظهار وبالله لا علم ولا تقوى، لا عنده علم ولا عندهم تقوى. وانت اللي عندك العلم والتقوى ما شاء الله تبارك الله، يا من تكفر الحاكم ودولة الحاكم، وتكفر اللي بيدخل مجالس الشعب والبرلمانات، وتكفر من ينتخب. ده من ينتخب دي مصيبة. يعني من اللي باقي يا اخوان؟ احنا الحمد لله ابرا ما حد من دول. احنا لنا من يكفرون من جهة اخرى، لنا من يكفرون من جهة اخرى. كافر كافر فلان، هذا كافر فلان، هذا كافر، سبحان الله العظيم. ليه؟ لان احنا بندافع عن المشركين، احنا سبب كفرنا ندافع عن المشركين. لماذا ندافع عن المشركين؟ لما بنقول العذر بالجهل، لما بنضع قاعدة الدين، قاعدة الدين، فانت كافر. وانا اقول يلزمك ان تكفر العثيمين، ويلزمك ان تكفر الالباني، ويلزمك ان تكفر مقبلا، ويلزمك ان تكفر ابن عبد الوهاب، ويلزمك ان تكفر ابن تيميه، ويلزمك ان تكفر جميع علماء المسلمين، وتكفر ابن جرير الطبري، وتكفر كل علماء المسلمين. يا ابني ابعد عني، الله يكرمك. يا حبيبي ما تصدرش معايا، الله يكرمك، لان انا ليس لي قول اصلا، ليس لي قول. يعني ادنى حاجه خليني وراي حد، انا اخر القاطره. القاطرة ده هذا اذا اعتبرتني حتى في القاطرة، وانت ممكن مثلا تخليني ايه اي حد ورا كده، مش صعبط اي حاجة يعني ورا كده بس ماشي، لكن خد قاطرة السلف امامي، خد قاطرة السلف امامي. كفرني ليه؟ كفرني بقول بقول بالعذر بالجهل، وراكم ان شاء الله بنقول بالعذر بالجهل بادلتنا مع كلام ائمة السنة والحمد لله. رأيتمونا تكلمنا بلا دليل؟ تمام تمام خلاص. احنا بننقل عن العلماء، نقولنا عن العلماء كفروا العلماء قبلنا، كفروهم قبلنا. تفكرنا سيد إمام ولا بلادن ولا ياسر برهامي ولا محمد عبد المقصود ولا فلان ولا علان، بنأخذ ما يرضينا من النصوص ونأخذ ما يرضينا من الفهوم. والحمد لله فضل الله عز وجل، احنا ما ندعي علما ولا كذا، احنا عندنا ذرات في هذا العلم، لكن الحمد لله نحرص ان نصححها، ونحرص ان نكون دائما وراء العلماء فضل الله سبحانه وتعالى. دائما في اي علم، في اصول، في مصطلح، في حديث، في لغة، في أي شيء، دائما وراء العلماء نمشي وراءهم، نداري في ظلهم، لأننا لا نرى هداية إلا بطريقهم، لا نرى هداية أبدا تحصل إلا بطريقهم، ولله الحمد والمن. فأنت هتكفر، شوف أنا بتبع مين، كفره قبلي. واحد بيختبروا بقى آخر، بيقولوا أنت مؤيد فلان اللي بيكفر هذا الرجل، قال لا 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 انا لا اؤيده في التكفير، انا يعني كذا، ولكن هو صحيح ضال، لكن هو ليس بكافر. فالحمد لله نزلنا رتبة، هو نزلنا يعني مسألة. خذ قرب الله. نعم.
الاصل فواقف اذا حدث عليه خلاف
أننا
نصف الخلاف
عليه. أننا نصف الخلاف. نعم صحيح صحيح صحيح.
ابن عيينة ورد عنه أنه بدأ بقول سؤال الإسلام للمسلمين تحكمون تسليمين، وورد عنه أيضا أنه بدأ بسؤال اليهود أو بتوجيه لهم. فلماذا لم يصف الخلاف على ابن عيينة ونقول الصحيح عن ابن عيينة؟ هل من الرواة الذين ذكروا هذا أم هذا من الرواة الذين ذكروا هذا؟ قاعدة أن الراوي إذا حدث عليه خلاف أننا نصف الخلاف، إلا إذا كان الشك والوهم من الراوي الذي حدث عليه.
تمام.
قول ابن عيينة العلماء الحق الوهم به في هذا الحديث، لأنه هو الذي وهم فعلا.
تمام.
والرواة عنه.
تمام.
لم يهم.
أحسنت. أحسنت. أحسنت.
حتى أن الشافعي قال ابن عيينة رواه بوجهين وكان يشك فيه.
نعم هذا كلام الشافعي.
نعم. واحيانا
احسنت احسنت. نعم نعم.
قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن ابي حزمه انه اخبره هو ورجال من خبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصه خرج الى خيبر جهد
من جهد
اصابته فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في صقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قال والله ما قتلناه فأقبل
لأنه ما عندنا متسهم إلى اليهود من سيقتله نعم
فأقبل حتى قدم على قومه
ولذا يشترط في القسامة اللوث هذا يشترط اللوث اللي هو يعني شيء ظاهر قرينة ظاهرة تؤيد هذا رجل بينه وبين قبيلة إشكالية فقتل بينهم فهذا يعني قرينة على أن الذي قتله هو هؤلاء لأنه بينهم ثأر نعم
أي أحد يقسم
لا يقسم من القبيلة هذه يقسم منهم 50 والقبيلة الثانية مدعي لها أيضا يقسم منها 50 أو تقسم فارضا عندهم 10 تقسم عليه المهم احنا عايزين 50 يمين كيف يبدأ المهم احنا عايزين 50 راجل يحلف او 10 يحلفوا 50 يمين ايه ما فيش حاجة اسمها من يقدم يعني الاكبر والاصغر و امال ايه الروايات فيها ان هؤلاء يبدأون والاخرون يبدأون فيها هذا يرجع الى الامام نعم
فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السنة فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبه وإما أن يؤذن بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد رقضتني منها ناقة حمراء
نعم
قال حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قال حدثنا حاء وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أنبأنا الوليد عن أبي عمرو وهو ابن عمرو عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل من قسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط مية البحر قال القاتل والمقتول منهم وهذا رد محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط مية
نعم إذا حلف هؤلاء خلاص كانت كالبينة ولا ما في الفائدة أنهم يحلفوا نعم
قال باب في طرح القواد بالقسامة قال حدثنا الحسن بن محمد بن سرداح الزعفراني قال أنبانا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حاتم أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلق إلى نبي الله
فانطلقنا
إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم تأتوني بالبينة على قدر هذا قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل دما فواداه 100 من دبر الصدقة
الآن في حالة القبيلتين هؤلاء حلفوا وهؤلاء حلفوا
الإمام الإمام إذا حلف قوما معناه أنه عمل كما تأمنه مقام البينة فيحكم لهم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 على نفر منهم تستحقون دمه، فدل هذا على أنه يكتفى بهذه الأيمان. إذا نكل هؤلاء عن الأيمان فلهم أيمان 50 عند الآخرين، لكن الذي يظهر لي أنه إذا حلف هؤلاء بالخمسين يمينا أنه أن ذلك قام مقام البينة ويستحقون بذلك دمه، إن عينوا رجلا فيستحقون دمه وإن ولم يعينوا فديته. إذا نكل هؤلاء عن هذه الأيمان 50 فالآخرون يدفعوا أنفسهم بالخمسين أيضا، مثل ما قال النبي طيب تبرئكم يهود بخمسين، قالوا هؤلاء كفار فعدل إليهم بعد هذا. نعم. وإذا بدأ بهؤلاء، إذا بدأ بالمدعى عليهم فحلفوا الخمسين فقد حصد براءته. نعم. شوف كده المغني قال فيها حاجة ولا هل إذا حلف قوم لابد يحلف الآخرون. نعم.
ما قتلناه ولا علمنا، هذا صيغة الحلف.
كيف يعني ما قتلناه؟
ما قتلناه ولا علمنا أحدا قتل، يعني اللي يحلف يقول والله ما قتلته ولا أعلم أحدا قتل، صيغة الحلف.
لا الصيغة لا، أن هؤلاء قتلوا يحلف خمسين أن هؤلاء هذه القبيلة هي التي قتلت. نعم.
ولم يثبت عليهم شيء خلصتم
أنتم من اليوم. أيوه ما هو صح.
نعم يعني هذا معنى
ما هو صح، إذا حلفوا خلاص. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال أنبأنا هشيم عن أبي حيان التيمي قال أنبأنا عبادة ابن رفاعة عن رافع بن خديج قال
عندك أنبأنا ولا حدثنا؟ أنبأنا عباية ولا حدثنا؟
حدثنا.
حدثنا.
قال حدثنا عبادة بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا في خيبر، فانطلق أولياءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لقد شاهدان يشهدان على قتل صاحبه، قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يشترئون على أعظم من هذا، قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا، فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحضرمي قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجي قال إن سهلا والله أوهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود إنه قد وجد بين أيديكم قتيل
كتب اليهود انه قد ولي بظلم القتيل قد فدوه يعني ادفعوا ديته. نعم امر يعني
فدوه، فكتبوا يحلفون بالله 50 يمينا ما قتلنا وما علمنا قاتلا، قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100
نعم. يقول هذا محشد منكر اخرجاه لكن في البخاري ومسلم اخرجاه طبعا دون لفظ كتب فكتبوا. قال المنذري في إسناد محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه، قال الشافعي فقال قائل ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بجيد، فقلت لا أعلم ابن بجيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن سمع منه فهو مرسل، فلسنا وإياك نثبت المرسل، وقد علمت سهل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وساق الحديث سياقا لا يثبت به الإثبات، فأخذت به لما وصفت، يعني قدم حديث سهل. انتهى كلام المنذري. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزمري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم 50 رجلا فأبوا، فقال للأنصار استحقوا، فقالوا نحلف على الغيب يا رسول الله
فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أرجلهم.
وهذا أيضا قالوا هذا شاذ. نعم، لأن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وداه. طيب، قال في الشرح بالنسبة للقسم والإيمان في الشرح، اقرأوا الشرح تحفة، في حاجة في تحفة في أصل الحديث في القسامة، الكلام في القسامة هنا. نعم، هو اليهود ما حلفوا لأن هم أبوا. رواية الصحيح أنهم هم الذين أبوا، المسلمون أبوا أن يحلف اليهود لأنهم كفار، قالوا كفار. طيب، تكلم في القسامة بشيء، هات فيما يتعلق الكلام فيما يتعلق بالأحكام يعني. أول الباب.
قال النووي رحمه الله، قال القاضي عياض: حديث القسامة أصل من أصول الشرع وفائدة من أحكام الدين، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة تطال القسامة واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها أم لا، فقال جماعة من العلماء يجب، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وقول الشافعي في القديم، وقال الكوفيون والشافعي في أصح قولين لا يجب بل يجب الدية، واختلفوا في من يحلف بالقسامة.
والصواب أنه العياد رجلا قتل بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول: واستحقون إيه دم صاحبكم، قال: فيدفع برمته، يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. إنما إذا معينوا رجلا فلهم الدية. نعم، والذين منعوا لأن هذه شبهة، ومثل هذا ما يسبب بالشبهات، لأن هذه محتمل، ولو فيها 50 يوم هذه محتمل، هذا حجة من منع، لكن الرواية تقد. نعم، أيوة، ما هو يقول القتل يعني القتل العمد، ما يعني تقول ادعوا أن فلان هذا قتل ابننا عمدا وحلفه 50 يمينا، هذا في نزاع بينهم، هل في القصاص ولا الدية؟ يعني هل بالقسامة تستوجب دية ولا قصاص وقتل؟ الذين منعوا قالوا القتل هذا ما يكون بشبهة، وهنا مهما ولو كان فيه 50 بس فيها نوع شبهة، فلنأتي إلى هذا. فأخذوا كدليل بدليل عام في الصيانة إلا إذا ثبت يقين، والذين قالوا بأنه يقتل أخذوا بالنص. نعم،
قال: واختلفوا في من يحلف في القسامة، فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة ويجب الحق بحلفه، وقال أصحاب أبي حنيفة: يستحلف 50 من أهل المدينة ويتحراهم الولي يحلفون بالله ما قتلنا وما علمنا قاتلا، فإذا حلفوا قضى عليهم وعلى أهل الأحلة وعلى عاقلتهم بالدين.
نعم، هذا بالنسبة ليحلف. والصحيح أن الذي يحلف هو ورثة هذا المقتول، نعم، وعصابته، لكن يحلف النساء، ما يحلف النساء، يحلف الرجال. نعم. طيب، في كلام تاني في الأحكام، في متعلق بالأحكام أيضا. نعم،
وفيه من الفقه جواز الوكالة بالمضاربة بالحدود، وفيه جواز وكالة الحاضر، وذلك أن ولي الذنب إنما هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وحويصة ومحيصة أبناء عمه.
نعم.
وفيه من الفقه أن الدعوة للقسامة مخالفة،
لكن الوكالة ببيان الدعوة، أما الوكالة يكون مثلا بالمطالبة بالحد أو عدمه وينفذ بكلامه، إنما هذا في الورثة. يعني فرضنا أن رجلا قتل وله أولاد وله أبناء عم، فهل أبناء العم إذا قالوا نريد القصاص والأولاد قالوا نريد الدية يقدم كلام أبناء العم؟ لا، إنما هذا في بيان الدعوة وبيان ما حصل وبيان كذا وكذا، أن يتكلم، أنت بتوكل محامي الآن يتكلم عنك. فضلا بقى عن ابن العمة وكذا. نعم.
وفيه من الفقه أن الدعوة القسامة مخالفة لسائر الإعادة.
صح.
أن اليمين يبدأ فيها المدعي قبل المدعى عليه.
نعم. يبدأ المدعي قبل المدعى عليه. نعم.
وفيه دلالة
ليه؟ لأن بيقوم أيمان مقام البينة. مش أليس المدعي عليه البينة لابد أن يأتي بها، فالأيمان تقوم مقام هذه البينة. نعم.
وفيه دلالة على وجوب رد اليمين على المدعي عند نقول المدعى عليه.
عند النقول إذا ما حلف يحول اليمين على المدعى عليه. نعم.
قال وقد اختلف الناس في من يبدأ به في القسامة، فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل يبدأ بالمدعى قولا بالمدعي قولا بظاهر الحديث، وقال أبو حنيفة وأصحابه يبدأ بالمدعى عليه على قضية.
أعد ثانية معلش.
قال وقد اختلف الناس في من يبدأ به في القسامة.
نعم يبدأ به في القسامة المدعي ولا المدعى عليه. نعم.
فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل يبدأ بالمدعي قولا بظاهر الحديث.
تمام.
وقال أبو حنيفة وأصحابه يبدأ بالمدعى عليه على قضية سائر الدعاوى.
تمام. والنص يقدم. نعم.
قال قلت وهذا حكم خاص جاءت به السنة.
صح.
لا يقاس على سائر الأحكام وللشريعة أن تخص كما لها أن تعم.
صح.
ولها أن تخالف بين سائر الأحكام المتشابهة بالصفة كما أن لها أن توفق بينها ولها مضائر كثيرة.
لكن ليس لأحد دون صاحب الشريعة. الشريعة لما تخرج بصورة خاصة عن أصل عام فلعلة مثل العرايا وكذا، لكن ليس لك أن تفرق بين متماثلين، ليس لك هذا ولا الشريعة تأتي بعد ذلك. هذه معنى علل من باب هذه صور فيها تخفف الشريعة، الشريعة تخفف. نعم. مثل الناس يثبت بالشريعة ما يثبت بكلامي أنا، يثبت بالشريعة. نعم. نعم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه أن المدعى عليهم يحلفون ويقرنون الدية، وليس في شيء من الأصول اليمين مع البراءة، وإنما جاء اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من قال باليمين مع الشاهد، وقد بدأ في اللعان بالمدعي وهو الزوج، وإنما هو إيمان.
صح.
ألا ترى أن المتلاعنان يقولان نشهد بالله، فلو كان معنى اللعان معنى الشهادة لجاز فيه حذف الاسم واقتصر فيه على مجرد قولهما نشهد، وقد قال صلى الله عليه
وسلم إنما هي إيمان مش شهادة بس، هذا إيمان. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الملاعنة لولا الإيمان لكان لي ولها شأن، فثبت أن اللعانة أيمان
والله سماها قال حلف. والذين يرمون أزواجهم ولم يكنوا يشهدون أنفسهم في شهادة وعدهم أربع شهادة بالله. الشهادة ما لها علاقة تكون بالله وكذا، الشهادة بإخبار، لكن هذا شهادة بالله يعني حلفهم بالله. إن والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم.
قال رحمه الله قلت وفيت إسلامه اليهود بقوله فيدفع برمته دليلا على أن الدية تجب على
أولياء القاتل.
دليل على أن الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار. وفيه دليل على أن المدعى عليهم إذا حلفوا برئوا من الدم، وهو قوله فتبرئهم اليهود بأيمان 50 منه.
تمام.
وفيه أن الحكم بين المسلم والمسلمين كالحكم بين المسلمين بالاحتساب بيمينه وإجراء يمينه على الحق المدعى قبله.
نعم.
وفيه أن يمين المشرك
يعني هذه فائدة أن الذمي يعمل بيمينه في هذا بيمينه ولا يقال هذا كافر، وفي إشارة إلى أن الأحكام تعمل فيهم ولا يقال هؤلاء عندهم كذا وكذا، فطعام الذين أنتم كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ما يأتي واحد يقول هؤلاء كيف الطعام، ده كان في أيام ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن هؤلاء كذا وكذا وهؤلاء ما عندهم وما عندهم وما عندهم. فإن الله عز وجل قد بين حل أكل ذبائحهم مع علمه أنهم يفعلون ويفعلون وأنهم على معتقد كذا وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك أباح الله عز وجل. فما الذي أتيت به جديدا؟ يعني بعض الناس يدفع هذه الأحكام وكذا، هؤلاء كانوا على عهد النبي آه نعم، لكن الآن يعني على عهد النبي كانوا موحدين يعني يصلون ويصومون ويزكون، والآن كذا هم ثم هذا استدراك على الشارع، يعني الشارع لا يعلم أنه سيأتي عليهم زمان يكونون أشد تهاونا. نعم في خلاص انت اسقطت حقك. ولما قالوا هؤلاء كفار يعني يحلفون ويفعلون اعظم من ذلك، خلاص انت حر، هذا حقك، انت تنزلت عن حقك. لهذا النبي ما كلف يهودا بشيء، لما وداه يعني كره ان يبطل دمه فوداه من بيت المال، لكن سقطت خلاص، انت لك عند الخمسون يمين انت تقول هؤلاء كفار ولا تحلفهم، خلاص ما لك شيء، سقطت الآن دعواك. نعم إذا غلب على أهل الكتاب الحد، ما غلب عليهم الحد الحكم واحد، لكن المعين منهم عرفت أنه ملحد وكذا خد هذا خلاص لا تنزل عليه هذا الأمر المعين، لكن لا يعطى أهل الكتاب حكما على اعتبار أن الحد انتشر فيهم. فالمسلمون عندهم الحد، هل نغير أحكام الإسلام من أجل أن هذا أن المسلمين فيهم ملحد بعضهم ملحد؟ لا، إن هذه أحكام إلى آخر الزمان. المعين منهم بقى هذا يعامل كالمعين المسلم. نعم.
قال وفي أن يمين المشرك مسموعة على المسلم كيمين المسلم عليها. وقال مالك لا تسمع أيمانهم على المسلمين كشهادتهم. وظاهر رفض هذا الحديث حجة لمن رأى
وجوب
القتل بقساما، وهو قوله ويستحقون
دم صحيح. تمام. وقوله فيدفع بحرمته، وإليه دائما مالك وأحمد بن حنبل وأبو ثور، وروي
ذلك عن ابن سويد وعمرة بن عبد العزيز.
نعم، وهو الصحيح. نعم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وإسحاق بن راهوي لا يقاد بقساما إنما تجن بها الدين. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن
نعم الصواب القول الأول.
وعن الحسن البصري وصهيب النخعي. وقد روي قال رحمه الله قلت وتأويل هؤلاء قوله ويستحقون دم صاحبكم أي دية صاحبكم لأنهم يأكلونها بسبب الذنب، فصرح أن يسمى ذلك دما.
الخروج عن الظاهر هذا يحتاج إلى دليل.
وقد روي من غير هذا الطريق إما أن
طيب خلاص يكفي نعم. أخونا أبو أنس عبد الكريم الجزائري رزقاه الله اليوم بتوأم، رزقاه الله بتوأم أمس زينب وآسيا، نسأل عز وجل أن يبارك له فيهما وأن ينبتهما نباتا حسنا وأن يجعلهما قرة عين له وأن يبارك في أولادنا وأولادكم جميعا.